أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل أن نكمل الدرس السابق نرجع إلى الأسئلة التي قدمها بعض الإخوة في يوم الأربعاء الماضي، وقلنا أن الجواب عنها نؤجله إلى يوم السبت. هي ترتبط بالمسألة السابقة، أن الدية إذا كانت بمقدار الثلث فما هو حكمها؟ هل حكمها التنصيف كما هو الحال فيما إذا تجاوزت الثلث، أو حكمها التساوي كما هو الحال فيما إذا كانت أقل من الثلث؟ السؤال يقول: لما لا يكون المدار على دخول الغاية في المغية وعدمه؟ يعني ليش المدار ما يكون على هذا، أن الغاية تدخل في المغية أو لا؟ فنخصم المسألة على هذا الأساس. الظاهر أنه في المقام إحنا عندنا كلتا الطائفتين المتعارضتين ذكر فيها أنه حتى يبلغ الثلث، أن المرأة تساوي الرجل حتى يبلغ الثلث، لكن الطائفة الأولى تقول فإن بلغ الثلث تضاعفت دية الرجل على دية المرأة، يحصل التضعيف فإن بلغ الثلث. الطائفة الثانية تقول حتى يبلغ الثلث، لكن تقول فإن جاز الثلث حينئذ تضاعف الدية. فطائفة تقول حتى يبلغ الثلث التساوي، حتى يبلغ الثلث فإن بلغ الثلث فالتضعيف. طائفة ثانية تقول التساوي حتى يبلغ الثلث، فإن جاز الثلث فالتضعيف. كلام في هذا، والذي يبدو بأن قوله هاي فإن جاز الثلث في الطائفة الثانية هذا ظاهر، يعني قرين على دخول الغاية في ماذا؟ في المغية، يعني حتى يبلغ الثلث التساوي حتى يبلغ الثلث، ظاهر في أنه هذا بلوغ الثلث داخل في ماذا؟ في التساوي، فيكون حكمه التساوي، وهذا معنى أن الغاية داخلة في المغية. وإلا لو لم يدخل في المغية، يعني ما إذا بلغ الثلث لم يدخل في المغية، لم يدخل في التساوي، فحينئذ لا وجه لقوله فإن جازت الثلث فالتضعيف، ما له معنى يقول فإن جازت الثلث فالتضعيف. إن جازت الثلث فالتضعيف ظاهر بشكل واضح في أن المناط على أن مجاوزة الثلث، أن المناط على مجاوزة الثلث، التضعيف ملاكه ماذا؟ مجاوزة الثلث هذا ملاك التضعيف. هذا معناه ماذا؟ معناه أن الغاية داخلة في المغية، أن الغاية ليس حكمها التضعيف، فتكون داخلة في المغية ويكون حكمها هو التساوي. بينما الطائفة الأخرى عكس هذا تقول المستساوي حتى يبلغ الثلث، فإن بلغ الثلث فالتضعيف. هي ظاهرة في ماذا؟ في أن الغاية لا تدخل في المغية، بمعنى أن بلوغ الثلث لا يدخل في التساوي، وإنما يدخل ماذا؟ يدخل في التضعيف. هي تقول أنه التساوي حتى يبلغ الثلث، فإن بلغ الثلث فالتضعيف، فبمجرد أن يبلغ الثلث حكمه التضعيف، بمجرد أن يبلغ الثلث فحكمه التضعيف. وهذا معناه أن الغاية ليست داخلة في المغية، يعني ليست داخلة في التساوي، ليست داخلة فيما حكم عليه بماذا؟ بالتساوي، إنما خارج عنه، وداخلة في ماذا؟ فيما حكم عليه بالتضعيف. فإذا هناك قرائن في داخل هاتين الطائفتين هي اللي تتحكم في أن الغاية داخلة في المغية وليست داخلة في المغية. هذا أحد الأسئلة من الأخوان. أكو سؤال آخر من يرتبط ب أيضا بالدرس بهذا الموضوع، يقول أن روايات القول الثاني قد يقال أنه لم يذكر فيها حكم محل الكلام وهو بلوغ الثلث، يعني الرواية اللي تقول التساوي حتى ينتهي إلى الثلث، فإن جازت الثلث فالتضعيف. يقول هنا ما متعرض إلى محل الكلام، متعرض إلى ما إذا كانت أقل من الثلث، ومتعرض إلى ما كانت جاوزت الثلث. أما إذا كانت بمقدار الثلث هذه الروايات ما متعرضة لها. لا، الظاهر بأنه كما بينا أن هذه الطائفة اللي بتقول فإن جازت الثلث فالتضعيف، أن هاي ظاهرة في أن الميزان في التضعيف هو هذا، أن المناط في التضعيف هو ماذا؟ هو مجاوزة الثلث، هذا هو الميزان في التضعيف. وهذا معنى ماذا؟ معنى أن محل الكلام ليس فيه تضعيف، أن محل الكلام ليس فيه تضعيف، لأن ما بي مجاوزة علما للثلث. ظاهر الروايات أن المناط كما قلنا في التضعيف هو مجاوزة الثلث، وهذا معنى أن محل الكلام يعني إذا كانت الدية بقدر الثلث هذا ليس حكمه التضعيف، بل يفهم منها أن حكمه ماذا؟ أن حكمه هو التساوي، باعتبار ما قلناه من أن قوله فإن جازت الثلث قرين على دخول الغاية في المغيّر، فإن جازت الثلث يكون قرين على أن الغاية وما إذا بلغ الثلث حتى يبلغ الثلث هذا داخل في المغيّر، يعني فيما حكم عليه بالتساوي. ليش؟ وإلا بعدين شنو معنى يقول فإن جاز الثلث فالتضعيف؟ معناه ليس حكمه التضعيف، فيكون داخل في ماذا؟ في المغيّر، فهي متعرضة إلى محل الكلام وتدل على أنه في محل الكلام حكمه ليس هو التضعيف، بل حكمه ماذا؟ التساوي بالقرينة التي ذكرناها. موضوع الآخر في هذا السؤال يقول بأنه مسألة الأظهرية، يقول يمكن أن القول بأن دلالتها على التسوية بالظهور، وأما دلالة الروايات الأربع فبالنص والأظهرية فيحمل الظاهر عليها، حينئذ ننتهي أيضا إلى قول المشهور. يعني يقول أن الروايات التجاوز نص في ماذا أو أظهر في ماذا؟ في أن المناط في التضعيف هو التجاوز، فيكون محل الكلام داخل في التساوي. الظاهر مو؟ وأما دلالة الروايات الأربع فبالنص والأظهرية فيحمل الظاهر عليهما، وحينئذ ننتهي أيضا إلى قول المشهور. على كل حال هذا ما أدري، ما أعرف شنو مقصوده بالضبط، بس بشكل عام سنبين بأنه ماكو أظهرية، لا الطائفة الأولى أظهر من الثانية ولا الثانية أظهر من الأولى. أظهرية بذاك الوضوح بحيث اللي تستوجب حمل تقديم الأظهر على الظاهر وحمل الظاهر على الأظهر، هذا ما موجود في محل الكلام كما سنبين. بعدين ذكر بأنه يمكن تقديم روايات القول المشهور، قول المشهور نقدمها على أساس أنها مشهورة، الشهرة الروائية اللي هي أحد موجبات ماذا؟ أحد موجبات الترجيح، أحد موجبات الترجيح الشهرة في الرواية. ليش؟ لأنه أخبار الطائفة، أخبار القول الأول مشهورة شهرة روائية، بخلاف أخبار القول الثاني فإنها ليست مشهورة يدعي. هذا أولا، أساسا هو الترجيح بالشهرة محل كلام، نحن في البحث الأصولي لم ننتهي إلا إلى الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة، ترجيح بالشهرة لم ننتهي إليه، يعني لم نستفده من أخبار ماذا؟ من أخبار التعارض. هذا سابق قطع النظر عن هذا، حتى لو قلنا بأنه الشهرة الروائية أحد المرجحات، نقول في مقام الجواب عنه بأن روايات القول الثاني أيضا مشهورة، روايات القول الثاني أيضا مشهورة، صحيحة ابن أبي يعفور اللي هي أحد روايات القول الثاني، رواها كل من الشيخ الكليني والشيخ الطوسي بطريقين مختلفين، بطريقين مختلفين، رواية مشهورة. كذلك صحيحة الحلبي رواها كل من الشيخ الطوسي والشيخ الكليني، سكون الشيخ الكليني رواها بطريق فيه سهل بن زياد هذا ما يضر بالنتيجة، رواية مشهورة، مشهورة فيما بينهم روائيا مشهورة. نعم الرواية الثالثة اللي هي موثق السماع على ما أتخطر، هذه رواها الشيخ الطوسي فقط في التهذيبين. فإذا روايات القول الثاني لا تقل شهرة عن روايات القول الأول. هذا أحد الأسئلة. سؤال آخر، السؤال الثالث، وردنا من جناب الشيخ، يقول أن الروايات متعارضة في صور كذا. قد يقال أولا الروايات الواردة في الباب الخامس من أبواب الديات، باب دية المرأة نصف دية الرجل، لا تصلح أن تكون عاما فوقانيا لمسألتنا. احنا ايش قلنا؟ مو قلنا ان طائفة تتعارضان ولا مرجح فيتساقطان، فنرجع للعموم الفوقاني او المطلق الفوقاني اللي هو شنو؟ ما دل على ان دية المرأة نصف دية الرجل، وذكرنا روايتين معتبرتين تدلان على هذا المعنى، وتصلحان ان تكون مطلقات فوقانية يرجع اليها بعد التساقط. هو يقول بأنها لا تصلح أن تكون عاما فوقانيا لمسألتنا، وذلك لأن موردها قتل المرأة وديتها أكثر من الثلاث، فلا أشكال بأن ديتها نصف دية الرجل. يقول هاي الروايات اللي استدللتم بها على العموم الفوقاني هي وإن كانت تدل على أن دية المرأة نصف دية الرجل، لكن وموردها وماذا؟ قتل المرأة، دي موردها قتل المرأة. وفي قتل المرأة لا إشكال في أنه ماذا؟ أن ديتها تصل نصف دية الرجل. ليش؟ لأن دية الرجل بلغت شنو؟ بلغت أكثر من الثلث، دية الرجل أكثر من الثلث، فحين المرأة تكون على النصف منه، على القاعدة المرأة تكون على النصف من ذلك. ليش؟ لأن الدية ثابتة للرجل كما قلنا أكثر من الثلث، فتكون ماذا؟ تكون على النصف، المرأة تكون على النصف. فإذا هي واردة كأنه موردها ما إذا كان ماذا؟ ما كانت الدية ثابتة على الرجل أكثر من الثلث، وهذا مسلم بأنه ماذا؟ مسلم بأنه تكون الدية هي شنو؟ هي دية المرأة نصف دية الرجل. هذا ليس مطلقا فوقانيا، يعني حينما يقول دية المرأة أكثر نصف دية الرجل صحيح، لكن شو وقت هذا؟ فيما إذا كانت دية الرجل أكثر من ثلث الدية، فموردها هو هذا، ما بيها عموم يشمل حتى إذا ما كانت أقل من ذلك، حتى نقول هذا عموم فوقاني. يقول فلا إشكال بأن ديتها نصف دية الرجل إلا اللهم رواية عبد الله بن مسكان، وفيها مشكلة رواية محمد بن عيسى عن يونس، ومع تجاوز ذلك يحتمل أن موردها قتل المرأة، فقد عبر فيها دية المرأة نصف دية الرجل، ثم إنها لا يعلم الحديث السابق على هذه العبارة في حديث قال دية المرأة إلى آخره. لا، الظاهر هذا اشتباه، رواية عبد الله بن مسكان هي اللي موردها قتل المرأة، رواية عبد الله بن مسكان هي موردها ماذا؟ موردها قتل المرأة. بل ايه؟ بل هاي الرواية محمد بن يعقوب كذا في حديث قال دية المرأة نصف دية الرجل، باب خمسة أبواب ديات النفس، الحديث الأول. هاي الرواية ما أخذها الشيخ صاحب الوسائل من الكافي، الكافي ما جبت الكافي، كاف الجزء السابع صفحة 298 298 الحديث الأول. صريح الرواية أن موردها هو قتل المرأة، هاي هي موردها قتل المرأة، مو هو يقول أنه كل الروايات موردها قتل المرأة إلا صحيحة عبد الله بن مسكان وفيها مشكلة سندية. لا، هاي الرواية هي هاي الرواية، صفحة 298 الجزء السابع من الكافي، باب الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجل. قال علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به، وإذا قتل الرجل المرأة فإن أراد القواد أدوا فضل دية الرجل وقادوه بها، وإن لم يفعلوا قبلوا من القاتل الدية دية المرأة كاملة. ثم يقول: ودية المرأة نصف دية الرجل. هذا المقطع الأخير اللي نقل صاحب الوسائل في الوسائل، فمورد هاي الرواية هو قتل المرأة، قتل المرأة اللي هو واضح بأنه ديتها تكون نصف دية ماذا؟ نصف دية الرجل. هذه صحيح موردها، صحيح موردها قتل المرأة للرجل. لكن صحيحة أبي مريم اللي هي الحديث الثاني اللي قلنا يدل على ماذا؟ يدل على يدل على العموم الفوقاني. صحيحة أبي مريم ليس موردها ماذا؟ قتل المرأة، حتى نقول أن هذا واضح في أنه أن ديتها هو نصف دية الشنو؟ نصف دية الرجل. صحيحة أبي مريم شنو كان عنوانها؟ صحيحة أبي مريم هذه الباب الثالث من أبواب ديات الشجاج والجراح، ليقول فيها: جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال في كل شيء. هذه ما أخذها من التهذيب، ناقلها من التهذيب، وفي التهذيب وردت هكذا لا مورد لها، ما بها مورد حتى نقول بأنها هي مختصة بموردها. جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال في كل شيء، وهي الرواية بها من الإطلاق والعموم ما تصلح أن تكون مرجعا فوقانيا يرجع إليه بعد التساقط، تساقط الروايتين. فإذا مو كل، ليس كلتا الروايتين اللتين استدلنا بهما على المطلق الفوقاني في هذه القضية. صحيحة أبي مريم ليس فيها هذه المشكلة، ليس فيها مشكلة أن موردها قتل المرأة، اللي لا أشكال في أنه أن الدية الثابتة على الرجل في القتل هي شنو؟ أكثر من الثلث، فالمرأة تكون على النصف من الرجل. ثانيا يقول: قد يقال يمكن الجمع العرفي بين الطائفتين بحمل الظاهر على الأظهر، فالطائفة الدالة على أنه إذا بلغ الثلث فالحكم التنصيف، يحتمل فيها أن التنصيف بعد الثلث، أن التنصيف بعد الثلث، تقول التساوي حتى يبلغ الثلث، فإن بلغ الثلث فالتضعيف. يقول يحتمل فيها أن التنصيف بعد الثلث، كما يقال إذا بلغت نصف الدين يسقط الباقي، والسقوط لما بعد النصف، بينما الطائفة الأخرى صريحة بأن التنصيف بعد الثلث. خلاصة ما يقول هذا أظهرية، أن روايات فإن تجاوز الثلث فالتضعيف، هاي صريحة في ماذا؟ في أن التنصيف بعد الثلث، يعني نقول فإن تجاوز الثلث فالتضعيف، فالتنصيف صريحة في أن التنصيف بعد الثلث، فيكون مقدار محل الكلام ماذا؟ كان بقدر الثلث يكون داخل في التساوي، وهذا مو هو قول المشهور، هذا القول الثاني. بينما روايات حتى ينتهي إلى الثلث فإن بلغ الثلث فالتضعيف، يقول هاي ما بيها مو يعني ظاهرة صحيح في أنه ماذا؟ في أن الثلث حكمه التنصيف، إذا كان بقدر الثلث حكم التنصيف، يعني تقول فإن بلغ الثلث حتى ينتهي إلى الثلث، ها حتى ينتهي إلى الثلث. يقول هذا يحتمل أن يكون المقصود فيه أن التصريف يكون بعد الثلث. لا، إحنا نقول بأنه لا بها ظهور واضح جدا لا يقل عن ظهور تلك في أن الميزان في التضعيف هو تجاوز الثلث. هاي بها ظهور واضح في أن الميزان في التضعيف هو بلوغ الثلث. حتى يبلغ الثلث، يبلغ الثلث، يصل إلى الثلث، فإن بلغ الثلث وصل إلى الثلث حكمه التضعيف. يعني معناه أنه إذا كان بقدر الثلث وصل إلى الثلث بلغ الثلث فيكون حكمه التضعيف، لا أن التضعيف يكون بعد الثلث. شليش قال فإن بلغ الثلث فالتضعيف، يقول فإن تجاوز الثلث مفروض يقول إذا كان مقدار الثلث داخل في التساوي، داخل في المغية، فإن بعد ذلك ينبغي أن يقول فإن تجاوز الثلث كما في الطائفة السابقة، فإن تجاوز الثلث فالتضعيف. بينما هو ما قال هيجي في هاي الطائفة، قال فإن بلغ الثلث، يعني صرح بأنه حتى تبلغ الثلث، ثم يقول فإن بلغت الثلث حكمه شنو؟ حكمه التضعيف. هذا ظاهر ظهور واضح في ماذا؟ في أن المناط في التضعيف هو بلوغ الثلث والوصول إلى الثلث. إذا وصل إلى الثلث يقال بلغ الثلث، هذا حكمه التضعيف. فمعنى أنه إذا كان بقدر الثلث يكون حكمه التضعيف للتساوي، وهذا هو قول المشهور. فظهرية في البين ما موجودة فالله عن النصوصية. هذا السؤال الثالث. السؤال الرابع يقول بعد سقوط الطائفتين المتعارضتين فإنهما تتساقطان مطلقا حتى في غير المورد الثالث المختلف فيه لاتحاد اللفظ الدال على المورد المختلف فيه والمورد المتفق عليه، تجاوز الثلث بلغ الثلث، وهذا كما يدل على المورد الثالث فهو بنفسه يدل على الموردين الأولين المتفق عليهما. وسقوط الطائفتين مطلقان لا يقول به أحد، فالذهاب للتساقط غير ممكن. احنا نقول لا، أنه المسألة ليست بهذا الشكل. الطائفتان تتعارضان في محل الكلام فقط في هذا المورد، فيما إذا كان بقدر الثلث، هذا هو محل التعارض. أما إذا لم يبلغ الثلث، كان أقل من الثلث، ماكو تعارض في أن حكم التساوي، أن حكم التساوي كلتا الطائفتين تتفقان على أن حكمه التساوي، لأن قلنا أن كلتا الطائفتين تقول التساوي حتى يبلغ الثلث. نناتين يقول نيتشي فمعناه قبل بلوغ الثلث حكمه شنو؟ التساوي. فماكو تعارض بينهما حتى يستوجب سقوطهما في ذاك المورد فيما إذا كان أقل من الثلث. كما أن صورة تجاوز الثلث أيضا حكمه التضعيف بلا إشكال، كلتا الطائفتين تدلان على ذلك. أما الطائفة اللي تقول فإن تجاوز الثلث فالتضعيف واضح، هي تقول فإن تجاوز فالتضعيف، وأما الأخرى فأيضا واضح لأنها تقول أنه ببلوغ الثلث يحصل التضعيف، فضلا ماذا عما إذا تجاوز الثلث. فإذا إذا كانت الدية تجاوزت الثلث أو كانت أقل من الثلث، هذا ليس مورد لتعارض الطائفتين، لا تتعارض طائفتان فيه، وإنما تتعارضان فيما إذا كان بقدر الثلث. وحدة تقول أن الميزان في التضعيف هو بلوغ الثلث، فمعناه أنه إذا كان بقدر الثلث يكون حكمه التضعيف. الأخرى تقول لا، الميزان في التضعيف هو تجاوز الثلث، معناه أنه إذا كان بقدر الثلث ليس حكمه التضعيف وإنما يكون حكمه التساوي، فتتعارضان في هذا فتتساقطان. هذا هو توضيح الأسئلة الواردة من الإخوان في يوم الأربعاء. أيضا قبل أن نرجع إلى إذا حيثما انتهينا، أكفد مطلب مرتبط بالدروس السابقة ويرتبط ببحث رجالي لم نكمله. أكو عندنا رواية كانت يرويها الحسن بن صالح بن حي، وقلنا هناك بأنه لا دليل على وثاقته، لا نص على وثاقته، وذكرنا وجها لتوثيقه وهو أنه روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة بسند صحيح، وذكرنا الرواية اللي تذكر يعني اللي نثبت بها رواية صاحب نوادر الحكمة عنه، لكن تقدم بأنه هذا استبعدناه جدا لأنه ما ممكن محمد بن أحمد بن يحيى المتأخر بحسب الطبقة يروي عن الحسن بن صالح ابن حي اللي هو من أصحاب الإمام الصادق، والرواية اللي نتحدث عنها أيضا هي يرويها عن الإمام الصادق، لذلك استبعدنا أن يعني أن يروي عنه مباشرة، يحتمل أن يكون هناك واسطة محذوفة في البين، أو يكون المقصود بالحسن بن صالح الذي يروي عنه صاحب نوادر الحكمة شخص آخر غير الحسن بن صالح بن حي الذي هو من أعلى من الزيدية ومن من يروي عن الإمام الصادق عليه السلام. بقى هناك وجه أشرنا إليه، يعني بعض الأخ نبه على هذا، وهو أنه أن العامة يوثقونه، توثيق العامة له قد يجعل هذا دليل على ماذا؟ دليل على توثيقه، على وثاقته، باعتبار أن ظاهر توثيق العامة له أن هكذا كنا نقول سابقا أو لازلنا أيضا نقول أن توثيق العامة له هذا فيه دلالة على أن الرجل كانت وثاقته بدرجة من الظهور والوضوح بحيث لم يكن بإمكانهم إنكارها، وإلا لو كان فيه ما يوجب القدح والذم، لو كان فيه شيء من هذا القبيل لما اتفقوا على وثاقته لذكروه ولقدحوا فيه، على الأقل بعضهم سيقدح فيه ويذكر هذا القدح وهذا الذم، فاتفاقهم على وثاقته فيه دلالة على أنه وثاقته أمر واضح وبين ولا مجال للغمز فيه. هذا قلناه صحيح في مورد من الموارد، ما أتخطر وين قلناه، لكن هذا قلناه في الراوي الإمام المعلوم كونه كذلك، يعني في الراوي الإمام الاثني عشري المعلوم كونه كذلك من زرارة محمد بن مسلم وأمثالهما، ولا يصح هذا الكلام في الراوي العامي المعلوم كونه في الراوي غير الإمامي المعلوم كونه غير إمامي، لا يصح هذا الكلام، وذلك باعتبار أن أهل الجرح والتعديل من العامة كان مبناهم على قدح الرواة الشيعة والطعن فيهم، وهذا واضح جدا من مراجعة كتبهم في الرجال، ديدنهم الطعن في رواة الشيعة والغمز فيهم بالمقدار اللي يتمكنون منه، فإذا كان هناك ما يوجب القدح والذم بحسب ما يعتقدون ولو بحسب ما يعتقدون في الراوي الإمامي ولو من بعيد فإنهم يسارعون إلى التركيز عليه والاعتماد عليه في إسقاطه، فإذا لم نجد شيئا من ذلك لم يذكروا قدحا فيه لم يذكروا ذما فيه، اتفقوا على ماذا؟ على وثاقته، على وثاقة هذا الرجل المعلوم كونه شيعيا وإماميا، حينئذ يكون هذا دليل على كون وثاقته وحسن حاله أمرا واضحا وبينا ومعلوما بحيث لا يمكنهم إنكاره، ولذا اتفقوا على توثيقه. هذا الكلام يصح في الراوي الإمامي المعلوم كونه إماميا، افرض من قبيل زرارة إذا اتفقوا فرضا، وزرارة لم يتفقوا على وثاقته، لكن اتفقوا على وثاقته فرضا، عندئذ نقول لابد أن يكون زرارة واصل من إلى درجة من الوثاقة ووضوح الوثاقة بحيث لا يمكنهم إنكارها فاتفقوا على وثاقته، وإلا لو كان فيه مغمز أو مطعن أو قدح أو ذم لا اعتمدوا عليه وركزوا عليه ولذكروه، فيكون هذا دليل على وثاقة الرجل. لكن هذا الكلام لا يصح في شخص وراو معلوم أنه هو ليس إمامي، معلوم أنه ليس إمامي، معلوم أنه منهم أو قريب منهم، مو إلا منهم بالضبط، قريب منهم، على كل حال ليس إماميا اثني عشريا. هذا لا يصح. ليش؟ لأن ذولا أهل الجرح والتعديل ليسوا بصدد ماذا؟ بصدد إحصاء موجبات القدح فيه، ليسوا بهذا الصدد، بل لعلهم يغضون النظر عن بعض الهنات الموجودة فيه والتي قد تكون مانعة من الوثاقة عندنا على الأقل. يغضون ماذا؟ يغضون النظر عنها، لأنه ليس مبناهم على إحصاء موجبات القدح وموجبات الذم فيه. ليش؟ لأنه منهم، من غيرهم مبناهم على إحصاء ما يوجب القدح فيه، لكن عندما يكون منهم ومعسوب عليهم بالعكس، مو هم في مقام إحصاء موجبات القدح، لا، هم قد يغضون النظر عما يكون موجب علما للقدح ولو بحسب نظرنا على الأقل. ومن هنا لا يكون اتفاقهم على وثاقة وعدالة رواتهم دليلا على وثاقتهم وعدالتهم عندنا، وهو واضح جدا، لأنهم يتفقون على عدالة الصحابة ويقولون بوثاقة كثير من التابعين، ولم نجد أحدا من علمائنا يجعل ذلك دليلا على عدالة أو وثاقة هؤلاء. اتفاقهم على وثاقة شخص هذا في حد نفسه ليس دليلا على ماذا؟ على وثاقة ذلك الشخص، وإلا هم اتفقوا على وثاقة كثير من الرواة التابعين وغير التابعين، بل اتفقوا على عدالة الصحابة ونحن لا نقبل ذلك. اتفاقهم على وثاقة الشخص عندما يكون ذلك الشخص إمامي اثني عشري معلوم كونه كذلك عندهم، هذا اتفاقهم على وثاقته دليل على أنه بالغ إلى درجة من الوثاقة بحيث لا يمكنهم إنكارها، وأنه ليس فيه مطعن ولا قدح أطلاقا، وألا لذكروه ولما اتفقوا على وثاقته. هذا يصح في هذا، ولا يصح في راو منهم أو من غير الإمامية على الأقل، لا يصح ذلك فيه، لأنه ليس مبناهم على التفتيش عما يوجب الطعن والذم والقدح فيه. فنقول فلو وجدوا فيه شيئا لذكروا، لا، هم مبناهم على الغض عن ماذا؟ عن ما يوجب الطعن على الأقل فيه بحسب نظرنا كما قلنا في قبل قليل. ومن هنا يظهر أن اتفاقهم على وثاقة أحد الرواة ليس دليلا على الوثاقة، بل الدليل هو اتفاقهم على وثاقة شخص هم بصدد إحصاء مثالبه وعيوبه والتركيز عليها في ترجمته، وهذا لا يكون إلا بالنسبة إلى الرواة المعلوم كونهم من الشيعة الإمامية. والحسن ابن صالح ابن حي ليس كذلك، بل هو محسوب عليهم، هو محسوب عليهم، ولذا عظموه وبجلوه واعتبروه من الزهاد العباد إلى آخره. هذا هم ما يرتبط ب انتهى الوقت خوي، ظهر الوقت انتهى، نعود إلى درسنا ما انتهينا إليه من الدرس في اليوم القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.